أين الطالب بدم المقتول بكم.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد لماكرون أن المفاوضات النووية يجب أن تهدف إلى إلغاء الحظر المفروض على إيران. المعارضة الأفغانية توافق على اقتراح مجلس العلماء بوقف القتال في بنشير شريطة انسحاب مقاتلي طالبان. اللجنة المركزية وممثلو عشائر درعا السورية يوافقون على العودة إلى الاتفاق مع اللجنة الأمنية. بشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني دعم طهران لتشكيل حكومة لبنانية قوية وقادرة على توفير حقوق الشعب اللبناني والمحافظة عليها. وفي اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إبراهيم رئيسي: إننا لن نتردد في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني، ومستعدون للتعاون مع فرنسا لتنمية لبنان وتطويره. وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية، قال رئيسي: إن طهران لا تعارض المفاوضات النووية المفيدة مع الغرب، لكن يجب أن تهدف إلى إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وفيما يخص أفغانستان، شدد رئيسي على أن سياسات الناتو والإدارة الأمريكية في أفغانستان فشلت، وإيران مستعدة لتوفير السلام والاستقرار في هذا البلد. تلقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني عبد الله الذي أعرب عن شكره وتقديره لطهران لمواقفها الداعمة للشعب الأفغاني. وشرح عبد الله الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، داعيا إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى بلاده. كما ناقش الجانبان موضوع مكافحة الإرهاب وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع الفئات والأطراف الأفغانية، وأكد أن الشعب الأفغاني هو الذي يتعين عليه تقرير مستقبل بلاده. أعلن زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية موافقته على اقتراح مجلس العلماء إجراء محادثات لوقف القتال في بنشير، مشترطا انسحاب طالبان من الولاية لإنهاء المعارك. وقال أحمد مسعود أن الجبهة توافق مبدئيا على إنهاء القتال فورا ومواصلة التفاوض شريطة وقف طالبان هجماتها في بنشير وأندراب المجاورة في إقليم بغلان. هذا وأفادت الأنباء بمقتل المتحدث باسم المعارضة بولاية بنشير فهيم دشتي أثناء المواجهات مع قوات طالبان. إلى ذلك، أعلنت حركة طالبان أن مسؤولين كبارا من الحركة اجتمعوا في كابول مع مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الذي تعهد بمواصلة تقديم المساعدة للشعب الأفغاني. هذا وأرجأت حركة طالبان مجددا إعلان حكومتها المرتقبة بالتزامن مع المعارك العنيفة في وادي بنشير، ووعدت طالبان بتشكيل حكومة شاملة للجميع تمثل تركيبة أفغانستان العرقية المعقدة، رغم أنها استبعدت أن تتولى النساء أي مناصب عليا فيها. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مسألة تشكيل الحكومة في أفغانستان ما زالت تراوح مكانها بعد إعلان حركة طالبان مجددا إرجاع الإعلان عنها في ظل معلومات غير مؤكدة تشير إلى أن الإعلان سيكون الأسبوع المقبل. مراقبون ربطوا السبب في التأخر بالإعلان عن تشكيل الحكومة بالمعارك الدائرة بين مقاتلي طالبان والقوات المعارضة في بنشير، حيث تضاربت الأنباء حول الإنجازات التي تقول طالبان إنها حققتها على الصعيد الميداني، فيما نفت قوات المعارضة في بنشير ذلك جملة وتفصيلا، ويشير كل طرف إلى أنه كبد الآخر خسائر كبيرة. ووعدت حركة طالبان بتشكيل حكومة شاملة للجميع تمثل تركيبة أفغانستان العرقية المعقدة، رغم أنها استبعدت أن تتولى النساء أي مناصب عليا فيها. لكن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي شكك في مدى قدرة الحركة على ترسيخ سلطتها مع تحولها من قوة تخوض حرب عصابات إلى حكومة. وقال ميلي إن هناك على الأقل احتمال كبير جدا باندلاع حرب أهلية أوسع من شأنها أن تؤدي إلى ظروف يمكنها أن تفضي إلى إعادة تشكيل وتنامي جماعتي القاعدة أو داعش أو مجموعات إرهابية أخرى. قائد أركان الجيش البريطاني انتقد بشدة في مقابلة سمح الدول الغربية لطالبان بالتمدد في أفغانستان، مشيرا إلى أن الجميع أخطأ تقدير السرعة التي تمكنت بها طالبان من السيطرة على البلاد. وفي ظل التحذيرات من كارثة إنسانية قد تحدث في أفغانستان نتيجة الوضع الاقتصادي، استونفت الرحلات الداخلية من مطار حامد كارزاي الدولي في العاصمة كابول، وذلك بعد توقف الرحلات الداخلية والدولية لأكثر من 20 يوما منذ سيطرة طالبان على العاصمة. كما يتوقع أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا عالي المستوى بشأن أفغانستان في جنيف في 13 أيلول سبتمبر، يتطرق خصوصا إلى ملف المساعدات الإنسانية.
وافقت اللجنة المركزية وممثلو عشائر درع البلد السورية على العودة إلى الاتفاق مع اللجنة الأمنية القاضي بتثبيت حواجز عسكرية في أحياء المدينة وتسليم الأسلحة وإجراء تسوية لأوضاع المسلحين المحليين. ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات اليوم إذا لم تعاود المجموعات المسلحة الانقلاب على الاتفاق. وكان مدنيان استشهدا وأصيب ثالث بنيران مجموعة مسلحة في بلدة النعيمة على المدخل الشرقي لمدينة درعا غداة تعليق اتفاق التسوية بسبب رفض المسلحين تسليم أسلحتهم، فيما استخدم الجيش السوري تعزيزات إلى محيط درعا البلد بعد هجمات المجموعات الإرهابية على الأحياء السكنية ونقاط الجيش في المدينة. حول تطورات ملف درعا نتابع هذا التقرير.
الاتفاقات في درعا لا تصمد سوى لساعات. الجماعات الإرهابية المتحصنة في حي درعا البلد واصلت اعتداءاتها على الجيش السوري، وذلك في إطار سعيها لعرقلة تنفيذ بنود التسوية فيها. الجيش نفذ ضربات مركزة لمقرات الإرهابيين ومنصات إطلاق القذائف التي يستخدمونها للاعتداء على الأحياء السكنية في المدينة، وذلك عبر سلاحي المدفعية وراجمات الصواريخ. هذا التطور جاء بعد تنصل المسلحين من اتفاق التسوية التي نصت على خروج الإرهابيين من المحافظة وتسليم جميع الأسلحة للدولة السورية وإقامة حواجز للجيش في المدينة، بالرغم من أنه قد تم خلال الفترة الماضية نقل مجموعة من الإرهابيين إلى الشمال السوري بموجب هذا الاتفاق وتسوية عدد آخر منهم لأوضاعهم في مركز التسوية في حي الأربعين. الدولة السورية جهزت أكثر من 40 حافلة لنقل الإرهابيين من درعا إذا نفذوا الاتفاق، وقامت بإزالة عدد من السواتر والحواجز الترابية والإسمنتية في منطقة الجمرق القديم لتسهيل عملية خروج المسلحين، إلا أن الجماعات الإرهابية لا تزال متعنتة وتتخذ من الأهالي دروعا بشرية وترفض تسليم سلاح بهدف تعطيل الاتفاق والانقلاب عليه في أي لحظة. مراقبون أكدوا أن ما يجري في درعا هو جزء من استمرار التدخل من قبل الدول الخارجية في سوريا، ويهدف هذا التدخل إلى تعطيل أي اتفاق تطرحه دمشق، وذلك بهدف إطالة أمد الحرب وتعطيل عودة درعا لحضن الوطن، خصوصا وأنها التي تملك أهمية اقتصادية كبيرة والتي عودتها تعني عودة الحركة كاملة من وإلى معبر صيب وعودة استثمار السلة الغذائية الجنوبية التي تساند الأمن الغذائي السوري في ظل قانون قيصر وقطع التواصل بين قاعدة التنف وكيان الاحتلال.
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسن دياب الحداد الوطني ليومين على رحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الذي وافته المنية السبت بعد صراع طويل مع المرض على أن يتم تشييع الفقيد يوم غد الثلاثاء. المزيد في التقرير التالي.
يوم حزين يمر على لبنان الذي يعيش في وقت بالغ الدقة، حيث غابت شمس أحد رموز توحيد الصف اللبناني ودعم المقاومة وتعزيز العيش المشترك رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان. دوره الوطني كان مشهودا للجميع، إذ أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الوطني على الراحل يومين وتنكيس الأعلام في الإدارات الرسمية. الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون أكد أن الفقيد أمضى حياته في إرساء العيش المشترك وبناء جسور التلاقي، كما شدد عون على الحاجة إلى استلهام إرث الشيخ في السير بلبنان نحو بر الأمان. رئيس المجلس النيابي نبيه بري وصف الشيخ قبلان بالشخصية الوطنية التي نذرت نفسها حتى الرمق الأخير في سبيل الوحدة عبر الكلمة الطيبة والعمل الصادق. محور المقاومة في لبنان الذي طالما دعمه رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أيضا سجل حزنه على الشيخ الفقيد ببيان من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي وصف الشيخ قبلان بالسند القوي للمقاومة، كما اعتبر الشيخ الراحل من زمرة من أفنوا عمرهم في الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله وخدمة الفقراء والمستضعفين، كما وصفه بالمدافع القوي عن الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه المشروعة. السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنية اعتبر أن الفقيد كان من دعاة الوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية وراء قائدا في العمل الوطني الجامع. كثير من رجال الدين المسلمين والمسيحيين أيضا عبروا عن حزنهم برحيله، منهم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي الذي اعتبر أن الشيخ قبلان كان قيمة وطنية مهمة ومصدرا للوحدة ورسالة للعيش بروح الأخوة الإنسانية. هذا فيما بدأ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مراسم تقبل التعازي برحيل الشيخ قبلان، وتلقى نجله المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ونائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب التعازي التي قدمتها وفود سياسية ودينية وحزبية وشعبية.
أكد مصدر أمني عراقي استشهاد قائد القوة العسكرية لعمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي آصف حسن كريم وإصابة 2 من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة في منطقة العويسات شمالي بابل. من جهة أخرى، أعلن مجلس أمن منطقة كردستان العراق اعتقال مجموعة إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي كانت تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية في أربيل، بينها تفجير سيارة داخل سوق مكتظ بالناس. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه بالقيام بعملية نوعية استباقية ضد الخلايا الإرهابية النائمة لا سيما في كركوك التي شهدت السبت استشهاد 12 عنصرا من رجال الشرطة الاتحادية خلال هجوم إرهابي. أفرجت السلطات الليبية عن الساعد القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بعد نحو 7 سنوات أمضاها في السجن، حيث غادر البلاد فورا إلى تركيا. وتم الإفراج عن الساعد بأمر من النائب العام الليبي بعد تبرئته عام 2018 من تهمة القتل العمد بحق مدرب كرة القدم بشير الرياني. وصرح رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بأن الإفراج عن الساعد القذافي جاء تنفيذا لقرار أصدرته النيابة العامة، مضيفا أنه لا يمكن لليبيا التقدم إلى الأمام دون تحقيق المصالحة ولا إقامة دولة بدون تحقيق العدل وإنفاذ القانون. أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا فرض حظر تجوال في أنحاء البلاد، مؤكدا أن الرئيس ألفا كوندي المحتجز لم يتعرض لأذى. وقالت مجموعة جنود القوات الخاصة إنهم استبدلوا حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون داعين الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع اليوم في البرلمان. وكانت القوات الخاصة بالجيش الغيني أعلنت أمس اعتقال الرئيس ألفا كوندي وتعليق العمل بالدستور وإغلاق الحدود البرية. من جهتها دانت الخارجية الأمريكية الأحداث التي وقعت في العاصمة الغينية كوناكري معتبرة أن العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. رئيسي يؤكد لماكرون أن المفاوضات النووية يجب أن تهدف إلى إلغاء الحظر المفروض على إيران. المعارضة الأفغانية توافق على اقتراح مجلس العلماء بوقف القتال في بنشير شريطة انسحاب مقاتلي طالبان. المركزية وممثلو عشائر درعا السورية يوافقون على العودة إلى الاتفاق مع اللجنة الأمنية. وشكرا وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا الأسبوع أحبتنا الأفاضل، نتحدث عن العمل التطوعي وتأثيراته التربوية. نتحدث عن أهمية العمل التطوعي وتعريف هذا النوع من الأعمال، وطبعا الحديث عن آفات هذا العمل الذي أمر الذي يجب أن ننتبه إليها أيضا. كذلك نتوقف عند توسيع فكرة العمل التطوعي وتثقيف ودعم أفراد الأسرة والآليات المطروحة في هذا المجال أيضا نتحدث. المناسبات، الأزمات، التحديات في هذه المواقف أيضا سنتحدث عن دور هذه المواقف و المناسبات من أجل تفعيل الأعمال التطوعية في المجتمع. طيب، دعونا نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج وإن شاء الله نعود بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، التطوع ظاهرة اجتماعية تتضمن جهودا إنسانية تبذل من قبل أفراد المجتمع بصورة فردية أو جماعية، ويقوم بصفة أساسية على الرغبة والدافع الذاتي، سواء كان هذا الدافع شعوريا أو لا شعوريا. الدين الإسلامي يؤكد مبدأ التطوع لأنه دين اجتماعي، أفراده يشدون من أزر بعضهم البعض كالبنيان المرصوص. لذلك حث الإسلام على العمل خارج نطاق المنفعة والمقابل، وهو العمل التطوعي الذي يبتغي به فاعله وجه الله تعالى. والمثوبة والأجر منه، ثم مساعدة مجتمعه ومساندة أهله أو غير أهله ممن احتاج المساعدة من مسلمين وغيرهم. يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن تطوع خيرا فهو خير له. وفيه إشارة إلى فائدة التطوع النفسية الكبيرة للمتطوع، ويقول الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. والأمة الإسلامية أمة التطوع في كل المجالات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إن العمل التطوعي يشكل أحد الأسس التي يقوم عليها بناء الوطن والارتقاء به، ويعزز قيم التعاون والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، وكذلك قيم الولاء والانتماء، وله دور إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم في تنمية القدرات التي يمتلكها الأشخاص إضافة إلى إكسابهم مهارات وقدرات أخرى، كما أنه يلعب دورا في توجيه طاقة الشخص واستثمارها في الأعمال التي تعود على الجميع بالنفع.
نعم، شكرا لعلياء على هذه الفكرة التي أعطتنا حول موضوع البرنامج العمل التطوعي وتأثيراته التربوية. بالطبع الأعمال التطوعية لا سيما في الأجواء والظروف الحرجة التي تمر بها المجتمعات، يعني الأزمة الأخيرة التي حلت بالمجتمعات البشرية عن جائحة الكورونا، وحتى سائر المناسبات الدينية، يعني مثلا مناسبة شهري محرم وصفر، المناسبات الدينية، المناسبات الوطنية وما إلى ذلك من المناسبات التي تستدعي حضور مجموعة من أفراد المجتمع. والعمل ليس من أجل الحصول على المردود المالي، بل إعطاء الخدمة للآخرين. طبعا الأعمال التطوعية لها مردود على الفرد نفسه وعلى المجتمع بشكل عام. يعني الشخص الأول الذي يستفيد من هذه الأعمال التطوعية بغض النظر عن المجتمع، بغض النظر عن هدف هذه الأعمال، يعني مرة تكون هذه الأعمال لمثلا إيصال بعض المعونات للفقراء والمحتاجين، أحيانا الأعمال التطوعية تستهدف تقديم بعض الخدمات مثلا للمنافع العامة بدون أن يعني نحدد شيء معين. يعني مثلا وجدنا في أزمة كورونا أنه البعض من الشباب، البعض من أفراد المجتمع كانوا يجتمعون مثلا في مسجد معين في حسينية، يقومون بإعداد بعض العصائر، بعض مثلا الفواكه، ويقدمونها للكوادر الصحية والطبية الذين يحملون دور كبير جدا في مواجهة يعني مرض الكورونا والمرضى والمصابين. هذا العمل التطوعي بالدرجة الأولى الشخص الذي يستفيد من هذه الأعمال هو الشخص المشارك في الأعمال التطوعية. يعني أنا شخصا إذا دخلت في مجموعة وانضممت إلى مجموعة تطوعية يعملون في مجالات مختلفة لإيصال الخدمة والمنفعة العامة للآخرين، الشخص الأول الذي يستفيد هو الشخص المتطوع، بمعنى أنه يحصل على الحالة النفسية وراحة البال التي حقيقة تكون مفقودة في كثير من الأحيان. وفي هذا العصر الكل يبحث عن الراحة، الكل يبحث عن الطمأنينة والاستقرار النفسي، وهذا طبعا يعني من إرشادات علماء النفس للذين يشعرون بالقلق النفسي دائما، يقولون لهم ويوصونهم بالمشاركة في الأعمال التطوعية. لماذا؟ لأن الشخص الأول المستفيد من هذه الأعمال التطوعية هو الفرد نفسه. طيب، دعونا أيها الأحبة لنكون مع الأستاذة إشراق محمد المأخذي من اليمن، والحديث عن أهمية العمل التطوعي في المجتمع، لكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 15:25 عصراً، ويعاد بثه أيام الاثنين في الساعة 8:15 صباحاً حسب توقيت طهران. معكم على الهواء.
مستمعينا الكرام، نرحب وإياكم بالأستاذة إشراق محمد المأخذي، الخبيرة التربوية والباحثة الاجتماعية من اليمن. أستاذة إشراق، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا.
أهلا بكم أستاذة إشراق. ما هي أهمية العمل التطوعي في المجتمع، وهل من مردودات تربوية تعود إلى شخصية الفرد وتؤثر بشكل إيجابي على حياته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، وتربية الطفل على عمل التطوعي له إيجابيات كثيرة، منها أنه تعلم الطفل أنه عندما يتطوع لعمل الخير والعمل الصالح، أول شيء يسعى إلى إرضاء الله عز وجل، لأن يعني الله خلقنا وخلق فينا الجانب الإنساني وهو الرحمة بين الخلق، يتراحموا ويعمل عمل لله طاعة ورضا. يعني ليس كل عمل لازم أنه يستلم عليه مثلا مبالغ مالية، أو أنه كل فعل ردة فعل أنا أعمل هذا الخير وأنت رد لي. يجب أن يكون العمل التطوعي يعني خالصا لله عز وجل. كما نعلم أطفالنا منذ صغرهم أنه مثلا يعطف على الصغير ويرحم الكبير، يساعد الكبير السن مثلا في المرور في الشارع، أو عندما يرحم الطفل ويتعامل معه برحمة وإحسان. هذا يعني جانب تطوعي، يعني يعمل عمل لا ينتظر منه أي جزاء، لا جزاء مادي ولا جزاء، حتى يعني كما قال الله عز وجل ليس بعد هذا العمل لا من ولا أذى، ولا ينتظرون يعني جزاء، ولكنه يعمل عملا صالحا متقبلا. ونحن في ديننا الإسلامي تم الجانب التربوي للإنسان بشكل عام، والطفل يبدأ يتعلم العمل التطوعي الذي يخلق لديه جانب التطوع منذ الطفولة إلى أن يموت. مثلا ألاحظ مثلا في دول مثل إيران وغيرها عندما معهم جوامع كبيرة ومراجد أئمة يعملون على العمل التطوعي في المساجد، في تنظيف المساجد، في تنظيم السير في المساجد، كذلك في المناسبات الدينية الكبرى مثلا زي ما فاجعة كربلاء يوم عاشوراء في مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، تقوم هناك المناسبات الكبيرة ويزداد فيها العمل التطوعي، سواء من إطعام أو من ترتيب المسير، أو حتى مثلا عندما نشوف أم مثلا تحمل أطفالها وتنشدهم مسافات طويلة في المسيرات أو في المناسبات، يعني هنا يأتي الجانب التطوعي في أنه يساعد في التخفيف على هذه الأم أو على كبير السن. فالجانب التطوعي عندما يتربى به الطفل والطفلة منذ الصغر شيء إيجابي، ويخلق نفسية صحيحة، نفسية إيمانية صحيحة، ليست تكون نفسية كما يراد للعالم الخبيث أو العالم المستبد أنه بقدر ما تعطي بقدر ما سوف تأخذ، أو يجب أن يكون هناك لكل فعل ردة فعل يعني طباء ودين، يعني لا تكون المعاملة كلها بهذا الجانب، ولكن هناك جانب إنساني وهو الله يجازي به بأحسن جزاء، وهو العمل التطوعي لله طاعة ورضا.
الأستاذة إشراق محمد المأخذي، الخبيرة التربوية والباحثة الاجتماعية من اليمن، شكرا جزيلا لمشاركتكم القيمة معنا.
الشكر لكم، تسلموا، أحسن الله إليكم.
نعم، نحن أيضا نشكر الأستاذة إشراق محمد المأخذي من اليمن على مشاركتها وهذه الإرشادات الجميلة فيما يخص العمل التطوعي. وطبعا هي عندما كانت تتحدث أنا تذكرت الآية المباركة التي تقول تعاونوا على البر والتقوى، يعني حتى الآيات والتعاليم الدينية تحثنا على أن ننضم إلى الأعمال الجماعية والأعمال التطوعية، يعني كما أشرنا بأن العمل التطوعي لا يهدف إلى حصول الفرد على يعني أموال أو مثلا يعني أجرة معينة وما إلى ذلك. العمل التطوعي يؤديه الإنسان لوجه الله سبحانه وتعالى ولخدمة أفراد المجتمع، يستخدم في ذلك المشروع كل ما لديه من إمكانيات وقابليات. يعني مسيرات الأربعينية ليست ببعيدة عنا، نعيش إن شاء الله بعد أيام وسنشاهد كم من هؤلاء الذين يذهبون لزيارة الأربعين يتلقون كل هذه الخدمات. يعني هذه الخدمات لم تكن إلا إذا كان هناك أعمال تطوعية وأعمال جماعية. جميل جدا الإمام علي سلام الله تعالى عليه عندما يعني يتحدث عن المشاركة الجماعية وهداية هذا الجمع من الأفراد المختلفين بهوايات وبرغبات وبقدرات وقابليات متنوعة يجتمعون فيما بينهم، يقول الإمام سلام الله عليه اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب. يعني إذا أردتم أن تسيروا عمل العمل الجماعي العمل التطوعي إلى الطريق الصحيح فاجروا بينكم المشاورة، اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب. يعني كما أيضا يقال بأنه يد الله مع الجماعة، فالخير والبركة تأتي من خلال العمل التطوعي. وكما قلنا بأن الشخص أو أفراد المجموعة هم أول من يتأثرون تأثير إيجابي إثر هذه الأعمال التطوعية. طيب أصدقائنا المستمعين، لنتابع وياكم هذه الفقرة ضمن برنامج معكم على الهواء والحديث عن العمل التطوعي وتأثيراته التربوية، ونعود بعدها إلى حضراتكم ومتابعة البرنامج.
على الهامش.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. ونتحدث اليوم حول موضوع العمل التطوعي وتأثيراته التربوية، فكونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. أيها الأحبة، أكد وزير الصحة الإيراني السابق الدكتور مسعود نمكي أن ثقافة العمل التطوعي تعززت أكثر في زمن كورونا، وأن التطوع يكتسب أهمية متزايدة في إيران الإسلامية بمساندة العمل الحكومي القائم على خدمة الإنسان. وقال في كلمة له خلال حفل تكريمي للفرق التطوعية التي شاركت ميدانيا في إجراءات السلامة والوقاية التي اتخذتها الجهات المختلفة لمكافحة الجائحة، إن التكريم جاء تقديرا لما تم بذله من طاقات كامنة خلال الأوضاع الراهنة، ولأهميته البالغة في مواجهة التحديات القائمة على تحصين المجتمع من فيروس كوفيد-19، مثنيا على جهود أصحاب العطاء المنتسبين للفرق التطوعية، منوها إلى دورهم المنظم والدائم الذي يرتبط بالمشاركة في الأنشطة بقناعة تامة ضمن ضوابط العمل الاحترافي الباعث على الفخر. وأكد أن إقبال المتطوعين على خدمة المجتمع بهمة عالية يدل على التطور في الفكر الثقافي لدى هذه الفئة العزيزة ومعتقداتهم الدينية السامية. من جهتهم، أعرب المتطوعون المكرمون عن شكرهم العميق واعتزازهم الكبير بالتقدير الذي تلقوه من وزير الصحة، معبرين عن سعادتهم بخدمة أبناء الوطن للحد من انتشار الفيروس، مؤكدين التزامهم بالمواطنة الصالحة والمشاركة في مختلف الأنشطة التطوعية، خاصة خلال هذه الأيام من شهري محرم وصفر، والتي امتزجت هذه الخدمات مع تضحيات أبي عبد الله الحسين عليه السلام، مما يسهم في إنشاء جيل على قدر من الثقة والاعتزاز والمعتقد الذي يصدح بالحب والطاقات والتضحية.
نعم، شكرا لي علياء، ولننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في البرنامج. طبعا قبل أن ننتقل إلى أصواتكم، هناك مشاركة من الأخ عبد الله بوي يشير إلى أن هناك بحث يهدف إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي وأبعاده التربوية وبيان أهمية البعد الإنساني للعمل التطوعي ومعرفة التأثيرات الإيجابية والسلبية للعولمة على العمل التطوعي وبعده الإنساني. وشكرا، ولكن يا ريت يعني كان يقدم لنا نتائج هذا البحث الذي أجري بخصوص موضوع العمل التطوعي والمقترحات التي ربما توجد في هذا البحث. على كل حال شكرا لعبد الله بوي من السنغال. أيضا الأخت الفاضلة أم علي من البحرين، نعم، تقول: حقيقة أنا لم أجرب العمل التطوعي، ولكن حصل أن خدمت الناس في مأتم الحسين في بعض المرات وساعدت في التعزية والقراءة، لكن العمل التطوعي هو في خدمة المجتمع والمرضى وكبار السن والمشاركة في أعمال تطوعية مثل توزيع الأغذية والبركات على الناس والعمال ورعاية كبار السن، وهو شيء لم يحصل لي حيث كنت ألتزم بوظيفتي وعملي وكنت لا أملك الوقت والجهد، ولكنني كنت أساعد بالأموال ما استطعت لذلك سبيلا. تضيف: تأثير العمل التطوعي يمتد إلى نهاية عمر الإنسان، وهذا من توفيق الله له، وخصوصا خدمة الإمام الحسين عليه السلام. وتقول: جميع أولادي في كل عام يخدمون وبعضهم يطبخون بركة الحسين عليه السلام مع أصحاب المآتم، وهم سعداء جدا بهذا العمل، وهذا يغرس حب الحسين فيهم أكثر وأكثر. أحسنتم، بارك الله فيكم الأخوة أم علي، شكرا جزيلا لك من البحرين. وإلى أصواتكم.
السلام عليكم وعلى أسرة أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. العمل التطوعي هو يعتبر قفزة إنسانية، هو خروج من الأنا إلى النحن، تفكير بعقلية النحن، وهذا من التطور الحضاري، وهذه شجع عليها الإسلام. حتى هنالك أحاديث كثيرة وردت تقول: يد الله مع الجماعة. هذا يد الله مع الجماعة، أي أي دائما في هذه الأعمال كانت الخيرية أو الجماعة الصالحة، والحديث عن القرآن يتكلم عن الجماعات الصالحة. هذا العمل حينما يكون بأعمال طوعية مع جماعات أخرى هذا يكون هنالك فيه مدد إلهي، وهذا التفاني وفيه نكران الذات. حين تكفل العمل الطوعي مثلا هؤلاء الذين استشهدوا أو ماتوا أجراء هذا الوباء الكورونا، رأينا كيف قام الحج المقدس ودفنوا تلك الجثث، وهذا العمل الطوعي هنا أخذ بعدا آخر، أنقذ الأمة الإسلامية بالكامل. فلدينا دفن المسلم واجب وواجب كفائي، لكن إذا لم يدفن كان واجبا عينيا وتؤثم الأمة الإسلامية. فهذا العمل الطوعي الذي قام به الحج المقدس رفع الكاهل عن الأمة الإسلامية. هكذا هي الأعمال الطوعية الحقيقة. أوصي الشباب بالعمل الطوعي. العمل الطوعي بحد ذاته هو يزرع روح الأمل في داخل النفوس والمجتمع. أنا أحتضر على الإطالة، أنا أبو رضا العبادي من العراق. شكرا جزيلا لكم وإلى مستمعينكم الأفاضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن هذا الموضوع مهم جدا جدا، وخاصة له تأثير إيجابي على المجتمع، وكذلك لاحظناه في هذه الآونة أو السنين الأخيرة التي أصبحت فيها ظهور كورونا، إنه هو عمل جميل جدا وله أثر إيجابي جدا الذي يجعل الأمة الواحدة يد واحد، وبالخصوص الشباب له تأثير جميل جدا على الشباب. لاحظناهم هم لهم عزيمة وقوة وإرادة، ويجعلون تكاتف عام ليسعون إلى الحصول على هذا العمل، تلبية واجباتهم اتجاه أبناء الإسرة. إحنا نقول خير أي ذات الإسرة، المتوسط المعيشي مالتهم ضعيف جدا ليصلوا إليهم، وخاصة في ظهور كورونا أصبحت فرق تجعل السلات الغذائية، وكذلك ذهاب بعض الناس الغير قادرين إلى المشفى وجلب العلاج لهم، والكثير من الأمور عندما لاحظناها أصبحت لها قوة وسعي. وكذلك بعض الأسر أصبحت نخاف منهم لأنه أصبح الوضع مالتهم سيء جدا من خلال إدائهم في وضع كورونا، لكن هم الشباب من فأصبحهم فريق متطوع ذهبوا إليهم بكل عزيمة وأسرات وبكل الملازم الطبية يعالجوهم وعقوا من بيوتهم، وهذا كل جميل جدا جدا. نون الزينبية من العراق.
طبعا كما تحدثنا فإن الأعمال التطوعية مطلوبة تطبيقها وتنفيذها في كل وقت، ولكن تشتد الضرورة عندما تكون هناك أزمات، هناك مختلف المشاكل تمر بها المجتمعات، مثل ما أشرنا وأشارت الأخت أيضا نون الزينبية، موضوع الكورونا الجائحة، وخاصة المثال الذي ضربه الأخ أبو رضا من العراق، مسألة قيام الشباب في الحشد الشعبي، وكذلك حتى في إيران يعني قوات التعبئة، كان هناك يعني كانت جهود بارزة ومشكورة بذلوها في هذه الفترة بالتحديد. قاموا مثلا بتدفين المتوفون المصابون بهذا الفيروس، كانوا يحضرون في المستشفيات دعما ومساعدة للكوادر الصحية. على كل حال هناك من يستطيع أن يساعد من خلال ما يمتلك من القابليات ومن القدرات. هناك يجب أن نحدد القابليات أولا، ونعرف في أي مجال يمكننا أن نساهم، وبالتالي نبذل ما بوسعنا في هذا العمل التطوعي. ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي والتربوي. دكتور مسعود، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وشكرا لهذه المشاركة.
وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير.
حياكم
بك يا أخ أمير.
بارك الله فيك.
المستمعين لهذا البرنامج،
شكرا جزيلا لك دكتور تواصلك الدائم مع إذاعة طهران والمشاركة معنا اليوم. كما تعرف نتحدث عن الأعمال التطوعية وتأثيراته التربوية. بداية، هل لديكم تعريف خاص يقيد مسألة العمل التطوعي وكذلك المجالات التي يمكن للفرد أن يقدم عمل أو يقدم عمله فيها؟
انطلاقا من هذا السؤال الهام، فإن الخبراء الاجتماعيين عندما يقسمون مجموعة من المبادرات والأفعال والتصرفات التي يقوم بها الإنسان يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، قسم منها حسب الواجب الاجتماعي، حيث أن الإنسان عندما يعيش في المجتمع لابد أن يكون لديه التزام بهذه الأعمال وبهذه التصرفات كاحترام القانون واحترام حقوق الآخرين وغير ذلك. القسم الثاني ما يسمونه بالعمل الربحي أو ما ينتفع به الإنسان لأجل نفسه، فالكثير من النشاطات التي يقوم بها الإنسان لأجل أن يحصل على فائدة تنفعه أو تصب في مصلحته كالجهد لأجل الحصول على المال والإمكانيات وغير ذلك. القسم الثالث هو الذي أشرتم إليه وهو العمل التطوعي، أولا ليس من الإلزامات القانونية والحياة الاجتماعية، حيث هذه الإلزامات الاجتماعية تجبر الإنسان على القيام، لكن هذا القسم الثالث فحسب الدوافع والطموحات التي يرغب فيها الإنسان من الفضائل يقوم بها، وإن لم يكن هناك ما يتوقعه من الأجر والنتيجة والحصيلة لهذا العمل. والجانب الثاني لهذا العمل أنه يمكن أن يكون لأجل سد الفراغات الموجودة في الحاجات الاجتماعية. فمن الواضح أن كل حكومة وكل نظام للإدارة في أي مجتمع لا يمكن أن يقوم بتلبية جميع الطلبات والحاجات وسد الفراغات الموجودة في الجانب الاقتصادي، في الجانب المعيشي، في الجوانب المختلفة حتى الثقافية والاجتماعية والطبية والعلاجية. فإن هذا القسم الثالث وهذا المجال توفير لمساهمة كثير من المواطنين ومن الراغبين في الطموح إلى هذه الفضائل الثانية. فيمكن أن ننظر إلى الأعمال التطوعية وأعمال الخير أحيانا من الجانب الاجتماعي، فإن هذا نوع من التلاحم والتكافل صحيح. الاجتماعي، وطبعا توفير لما يحتاج إليه المجتمع إضافة إلى المسؤولية التي يتكفلها وتتكفلها نظام الإدارة في المجتمع. ومن جانب آخر ممكن أن ننظر أن الإنسان الذي يقوم بمثل هذه المبادرات وكأنه يرسخ في شخصيته وفي نفسيته وفي ضميره هذا السلوك الطيب، هذا الخلق الجميل. ولذلك الأثر التربوي للإنسان المتطوع لأعمال الخير يعود إليه لا من الجانب المادي بل من الجانب الأخلاقي والسلوكي.
لكن دكتور البعض يعني يشكل على من يشارك في هذه المجموعات وفي الأعمال التطوعية باعتبار أن هذه الأعمال تهدف إلى عطاء وليس الأخذ، وليس هناك يعني مردود مالي للفرد وحتى للمجموعة، فلذلك يشكلون يقولون بأنه مثلا لا تشارك لأنه تصرف وقتك في مجال فقط فيه بذل للآخرين وليس لك أي مردود مالي أو مردود اقتصادي، كيف يمكن الرد؟
حسب المحاسبة المادية ممكن أن يكون هذه الإشكالية واردة على الأعمال التطوعية والأعمال الخير. لكن الأخ أمير والمستمعون الكرام يعرفون أن الإنسان لا يعيش دوما في إطار هذه المحاسبات المادية
صحيح.
بل كثيرا ما يحتاج إلى الجانب الروحي والجانب المعنوي، وإن هذه الأعمال أولا لا أعتقد أنه ليس فيها ردود. الردود المادية دوما لا يجب أن تعود إلى نفس الإنسان بل تعود إلى المجتمع
صحيح.
فمثلا إذا كانت هذه الجهود المبذولة لأجل إزالة ظاهرة الفقر، فالمجتمع الذي يعاني من الفقر عندما يتخلص من هذه المشكلة يستقر الهدوء والعيش الرغد والمناسبات الاجتماعية الطيبة والانخفاض نسبة الجرائم في المجتمع. هذه هي تأثيرات لكل مجتمع وإن لم يكن لذلك الشخص الذي يبادر بهذا العمل. هذا من جانب.
صحيح.
ومن جانب آخر أنا أعتقد أنه طبعا أن مثل هذه الأعمال مثلا عندما مثلا تقديم الدم أو المشاركة
تبرع
في الدم لأجل علاج الآخرين.
صحيح.
ولأجل طبعا علاج مشكلة لدى المرضى في المستشفيات إن هذا الإنسان في نفس الوقت كأنه يحصل على نتيجتين هامتين. النتيجة الأولى هو يشارك في عملية العلاج والصحة العلاجية لذلك المريض.
نعم.
ومن جانب آخر هو كذلك يتمتع بنتيجة طبية لنفسه.
نعم.
فليس أن من الصحيح أن نجعل كل هذه
جيد.
المبادرات التطوعية في إطار الإعطاء وليس في إطار الأخذ وإن
جيد.
فيه الآثار الاجتماعية لكل من يشارك.
طيب دكتور لنستمع إلى مداخلة الأخت الفاضلة أم فاطمة من مدينة مشهد. نعم نستمع إلى مداخلتها ثم نعود.
سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج معكم على الهواء المستمعين الأفاضل.
حياكم الله.
عندي سؤال من ضيف البرنامج.
نعم.
أعلم أطفالي دائما على العمل التطوعي والمساعدة على كافة المستويات بالمحتاجين والمستضعفين خاصة في فترة جائحة كورونا.
نعم.
لكن لا أحبب أن يكون هذا العمل مرفقا بالشفقة على المحرومين. ماذا أفعل؟ كيف نبتعد من هذه الحالة؟ مع جزيل الشكر أم فاطمة من مدينة مشهد المقدسة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا أخت أم فاطمة من مشهد. دكتور السؤال واضح كان؟
فيه شيء من الممكن الإيضاح بحسب
نعم هي يعني تعلم أطفالها تدربهم على مسألة يعني المشاركة في الأعمال التطوعية خاصة مساعدة المستضعفين والمحتاجين، لكن تقول أنها لا تريد أن يعني أن يكون هذا العمل تحمل حالة من الشفقة على المحرومين.
طبعا هناك أولا في الأسس التربوية.
نعم.
إن الأطفال يحتاجون إلى تجسيد أعمال الخير.
نعم.
في حياة الكبار من أسرتهم ومن أعضاء مجتمعهم.
نعم.
ليتألموا بشكل مباشر التأثير الإيجابي لهذا العمل.
نعم.
أحيانا الشخص يريد أن يشارك في مشروع خدمي أو في عمل تطوعي فيحاول أن يرافقه أحد.
نعم.
أطفاله أو بعض أولاده لأجل أن يشاهدوا الآثار التي نسميها بالتوادد الاجتماعي والمحبة الاجتماعية.
نعم.
المقصود بالتوادد الاجتماعي وأنا أريد أن أقف عند هذا المصطلح وهذا مصطلح أخلاقي اجتماعي هام.
نعم.
بمعنى أن هذا الإنسان كيف يمكن أن يبرز حبه ومودته لبني جنسه في المجتمع. فالطفل عندما يجد هذا الفرح وهذا السرور الحاصل عند الذي نحن نقوم بمساعدته في هذا العمل دون أن نتوقع منه أجرا أو نتوقع منه نتيجة مادية إن الطفل يشاركنا ويساهمنا في مشروع التوادد الاجتماعي.
صحيح.
وهذا خير تعليم مباشرا دون أن نقوم بعرض الأقوال والآراء والكلام وغير ذلك.
نعم.
فيعني بشكل خاص نقوله لأجل الحصول على ترسيخ الأسس التربوية العمل الخير عند الأطفال وعند أولادنا أولا أن نقوم بمثل هذه الأعمال لا بشكل مسرحي. أنا أؤكد على هذا الموضوع بشكل
صحيح.
طبيعي لا بشكل مصطنع.
صحيح.
فعندما نقوم بحل المشاكل الآخرين وهذا هؤلاء الأطفال يشاهدون كيفية ظهور الحب والمحبة لديهم والفرح بالنسبة إلى هذه المساعدة.
نعم.
فكأنهم يحاولون أن يتابعوا نفس الخطة. هذا من جانب.
نعم.
ومن جانب آخر دوما نؤكد على أننا نقوم بمثل هذه الأعمال التطوعية لأجل المصالح الاجتماعية.
نعم.
ونسلط الضوء على أهمية دور المسؤولية لكل إنسان في مثل هذه يعني القضايا الاجتماعية. فإن الطفل يتعلم بشكل معرفي إضافة إلى شكل سلوكي وتطبيقي هذه الأعمال التطوعية والخيرية.
جيد دكتور، طبعا يعني وجود هذه الأعمال وإنجاز هذه الأعمال التطوعية في كل وقت مهم جدا، لكن يبدو أن في أوقات الأزمات والأوقات التي تمر المجتمعات على بعض من التحديات يبدو أن هذا العمل يكون أكثر ضرورة لتفعيله في المجتمع وحضور مختلف الأفراد بمختلف القابليات والمواهب والإمكانيات. كيف يمكن الاستفادة من هذه الظروف الصعبة على المجتمعات أو حتى المناسبات الدينية، مثل يعني شهر محرم كنا وشهر صفر أيضا مقبلين على شهر صفر وسائر المناسبات الدينية للترويج لفكرة الأعمال التطوعية؟
طبعا كما تفضلتم عند ضغوط الأزمات والتحديات الاجتماعية بشكل واسع، كما مثلا نلاحظ في انتشار هذا الفيروس، فيروس كورونا في مثل هذه الظروف العصيبة، فإن أهمية المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بهذه النشاطات الاجتماعية والأعمال التطوعية تظهر أكثر فأكثر. ولذلك إن كثير من المجتمعات الراقية حاولوا أن يوفروا مجالا لتدشين هذه المؤسسات، ما نسميها بالمؤسسات الشعبية، والمقصود بالمؤسسات الشعبية، المؤسسات الشعبية هي مجموعات تحاول أن تجمع الإمكانيات والتخصصات والآليات الموجودة لدى مختلف الشرائح الاجتماعية وتجعلها في إطار موجه لأجل مثل هذه الأوقات التي تظهر فيها الأزمات والتحديات الاجتماعية. وحسب المصطلح المعروف، فإن المجتمع الراقي والسامي هو المجتمع الذي يحول التحديات إلى فرص.
صحيح.
وكيف يمكن أن يجعلها فرص؟ يجعل هذا التلاحم الاجتماعي في مثل هذه الظروف وفق نظام مبرمج.
صحيح.
الأخ أمير والأستاذ أمير، أنت تعرف أن النظام المبرمج يعني هناك معرفة نقاط الفراغ والفراغات الموجودة والحاجات الموجودة في المجتمع، ويحاول يقيم علاقة بين الإمكانيات في قسم الشريحة الاجتماعية وتلبية الطلبات الموجودة في القسم الفراغاتي.
صحيح.
فإذا كان هذا التوازن في إطار البرنامج الهادف للمؤسسات الخيرية، والمؤسسات الخيرية أقصد بها المؤسسات الشعبية وليست المؤسسات الحكومية، فيمكن أن تسبب في مثل هذه الأزمات خير نتيجة. وكما لاحظنا وأنتم تعلمون أن في هذه الأعوام الأخيرة إضافة إلى الجانب العسكري، كما نشاهد في الحشد الشعبي في العراق وفي إيران وفي كثير من البلدان على خط المقاومة في الجانب العسكري، ونحن نشاهد مثل هذه المبادرات في مجال العلاجات الطبية والحفاظ على الصحة والسلامة كما في فيروس كورونا.
جزاكم الله خير الجزاء دكتور مسعود فكري الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي. كان لدي أكثر من هذا أسئلة لكن وقتنا شارف على الانتهاء، لذلك أشكرك جزيل الشكر الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي، وندعو أصدقائنا المستمعين لمتابعة الفقرة التالية من فقرات هذا البرنامج معكم على الهواء.
إشارات تربوية. أجمل تحية نقدمها لحضراتكم، وسنتوقف وإياكم في هذه المحطة عند أهمية الأعمال التطوعية للفرد وآثارها التربوية على شخصية الفرد. مستمعينا الكرام، أولاً تعزيز المهارات المهنية. يكسب العمل التطوعي الفرد الخبرة في مجال عمله من خلال تعزيز المهارات المستخدمة في مكان العمل، كمهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات وإدارة المهام، كما أنه يوفر للفرد فرصة لتجربة وظيفة أو مهنة جديدة دون أي التزام. ثانياً، تحسين الصحة الجسدية للفرد. يعمل غالبية الأشخاص في هذه الأيام في وظائف مكتبية، مما يؤدي إلى قلة نشاطهم، فالعمل التطوعي يساعد الأفراد على الحركة بشكل ما. ثالثا تعزيز الثقة بالنفس واحترام الذات. يساعد العمل التطوعي على تعزيز التصالح مع النفس والشعور بإيجابية كبيرة تجاه الحياة والآخرين، وبالتالي خلق آمال كبيرة من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية للأفراد، كما أنه يعطي الفرد إحساساً بالفخر عند تقديم المساعدة للآخرين، مما يمنحه شعوراً بالإنجاز. رابعاً، تحسين الصحة النفسية للفرد. يجعل العمل التطوعي الفرد أكثر سعادة من خلال زيادة هرمونات السعادة لديه، وبالتالي تعزيز الصحة العقلية، كما يساعده على مقاومة التوتر والاكتئاب والشعور بالوحدة، ويحسن مزاجه إلى حد كبير. خامسا وأخيرا، فهم منحنى الحياة واكتساب المعرفة. يساعد العمل التطوعي على التعرف على ثقافات عديدة من خلال التعامل مع أشخاص جدد ومعرفة أنماط حياتهم، وبالتالي دعم تفهم الآخرين وتقبلهم، كما أنه يجعل المرأة أكثر وعياً بالقضايا والأمور التي يتعامل معها الآخرون، ويصبح أكثر مرونة اجتماعياً.
نعم، شكراً لي